السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم على أصحابه أو ذات ليلة على أصحابه، وجدهم قد صلوا المغرب ومنتظرين لصلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. قال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. قال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى السماء والى النجوم التي فيها، وقال: النجوم املت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق إلى 72 فرقة أو إلى 73 فرقة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولكي يعرف المسلم هذه الفرق، فكما ورد عن بعض السلف ومنهم أمير المؤمنين عمر حيث قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فإذا نشأ في المسلمين من لا يعرف الجاهلية حكم على المسلمين بالكفر وبالضلال، نتيجة أنه لم يعلم أمور الجاهلية والتي فيها. فكثير من الناس يصحبون الفرق التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وانفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يصحبون هذه الفرق على بعض العاملين للإسلام، إن كانوا مبرزين في جانب ومقصرين في جانب آخر. وهذا الفهم فهم رديء، وستتضح الآن أنواع الفرق التي تعددت في الإسلام والتي ينسحب عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجلاء، حتى يقر الحق في مكانه ويحكم على كل بما يستحق. الأمر على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرقت أمته بعد موته صلى الله عليه وسلم مباشرة، اختلفت أمته بعض الاختلافات الطفيفة، ثم بدأت هذه الاختلافات في الازدياد والاتساع إلى أن خرجت لبعض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، قبل أن يدفن، نشأ بعض الخلاف بين الصحابة، أين نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشأ خلافه، كيف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نجرده كما نجرد موتانا؟ أو نغسله من فوق الثياب؟ فأمرهم أو ألقيت عليهم صلة فغسلوه من فوق الثياب، بعد أن سمعوا المنادي ينادي بذلك. قالوا: أين نفسنا رسول الله؟ فاختلفوا، فجاء أبو بكر وحسم النزاع ومد في النزاع وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يدفن نبي إلا حيث قبر، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي قبض فيه. ثم جاء بعد ذلك، بعد دفن رسول الله، خلاف بين أصحابه على الأمير الذي سيؤمر عليه وعلى الخليفة الذي سيستخلف عليه. إلى أن انتهى الأمر في سقيفة بني ساعدة لتأمير أبي بكر الصديق وباستخلافه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم جاء خلاف بين بعض الصحابة آخر، وهو الخلاف في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أبنائه ميراث منه؟ فجاءت فاطمة تطالب بميراثها من رسول الله، وقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يقول: إن معشر الأنبياء لنورا ما تركنا فهو صدق. فتخاصمت أم المؤمنين، فتخاصمت سيدة نساء أهل الجنة مع سيد شيوخ أهل الجنة فاطمة مع أبي بكر رضي الله عنهما. وماتت على ذلك بعد 6 أشهر من وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم جاء بعد ذلك المرتدون فمنعوا الزكاة، وهذا أكبر من الخلافات المتقدمة، وقالوا: قد كنا نعطي المال لمحمد، فمات محمد فلا زكاة. فبدأت حروب الردة، وتخللت حروب الردة التي شملت مانع الزكاة والمرتدين ادعاءات بالنبوة. فادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي مرسل من عند الله، وأطلق على نفسه رحمن اليمام حتى تسلط عليه أصحاب رسول الله وشردوه وقتلوه. قتله الرحشي بن حرب ومعه رجل من الأنصار. ثم جاء أيضا صليحة الأزدي، جاء صليحة الأزدي وادعى النبوة أيضا، وأرسل له خالد بن الوليد. ففر من خالد بعد أن هجم، فر إلى الشام. ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وكان يقاتل كأشد القتال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم ضد الفرس وضد الروم. ثم جاء الخلاف بعد ذلك، أو حفظ الله أمة محمد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدفع الله به الخلاف. ثم قتل عمر بعد سنوات من استخلافه، فولي عثمان الخلافة، فازدادت أمور المؤمنين سوءا، وازدادت الخلافات ورقعتها اتساعا. أدى هذا الخلاف إلى مصرع ومقتل خليفة عمر بن الخطاب أو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ذبح بأيدي أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبدأت الفرق في الانتشار، فظهرت فرقة الخوارج التي قال رسول الله في أصلها لما جاءه يقول: يا محمد اعطني فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من بضعه هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاءت فرقة القدرية التي نفت القدر، فقالوا: لا قدر، ليس هناك شيء مقدر. ثم ظهرت فرقة الشيعة، ومنهم فرقة السبئية على وجه الخصوص. والذي نحن بصدده اليوم هو الحديث عن فرقة الشيعة على وجه الإجمال، فشخصهم يقول وبدعوهم سنية القلب، ولكنه شيء أردنا تدينه إحقاقا للحق وإظهارا لباطل المبطلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نحصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. جاء فرقة الشيعة، فرقة الشيعة تنقسم إلى 4 فرق على وجه الإجمال. تنقسم إلى الزيدية وإلى الكيسانية وإلى الإمامية وإلى الغلاة أو الغالية. تنقسم فرق الشيعة إلى أربع فرق. فرقة الغالية وهي أكثرهم على الإطلاق وسيأتي سبب ذلك، وفرقة الكيسانية، وفرقة الزيدية، وفرقة الإمامية. أخفهم فرقة الزيدية. فرقة الزيدية انقسمت إلى ثلاث فرق. انقسمت الزيدية إلى الجارودية وإلى السليمانية وإلى البترية. هؤلاء ثلاث فرق من فرق الزيدية. ثم انقسمت الكيسانية إلى فرقتين. فرقة تقول في محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد بن الحنفية إن محمد بن علي حي الآن يرزق بجبل يسمى جبل رضوى، عن يمينه نمر وعن يساره أسد تحدثه الملائكة ليلا ونهارا، لا يموت ولن يموت حتى ينزل فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. والفرقة الثانية من الكيسانية قالوا إن محمد بن علي بن أبي طالب كان إماما في عصره ولكنه قد مات وهو الذي كان يستحق الإمامة. أما فرقة الإمامية فتنقسم إلى 15 فرقة، منها الاثنى عشرية التي عليها إيران الآن، ومنها الموسوية، ومنها الشيطانية أزداء رجل يدعى بشيطان الطاق وكان ينكر كثيرا من آيات الله عز وجل، ومنها الكاملية، ومنها الناوسية، ومنها الباطنية والمحمدية إلى غير ذلك، إلى إكمال 15 فرقة. هذه فرق الإمامية. أما الغلاة فأخرجهم عدد كبير من العلماء من دائرة المسلمين فلا يعدون في الفرق، ولا يبعد عن هؤلاء المتقدمين أن يكون بعضهم من خارج طوائف أهل الإسلام. سنعرض الآن إن شاء الله على وجه الإجمال معتقدات هذه الفرق على وجه الإجمال، لأن تخصيص كل فرقة لشرح يحتاج إلى محاضرة كاملة لشرح كل فرقة من هذه الفرق، ولكن سنتعرض بمشيئة الله للأصول العامة لهذه الفرق أو لبعضها. أولا، معتقدات هذه الفرق في الإلهية، في ألوهية الله عز وجل. ما هي؟ أكثر هذه الفرق وقع في الشرك بالله عز وجل، فغالبيتهم دعا غير الله. هذا لا يخفى على من ذهب إلى إيران أو رأى الإيرانيين يطوفون بالبيت الحرام قائلين يا علي يا حسن يا حسين يا فاطمة أثناء الطواف حول البيت العتيق، ولكن ليس هذا هو منتهى الكفر عندهم. إنما هناك فرقة وهي السبعية اللات علي بن أبي طالب. وكما تقدم أن عليا لما بلغتهم مقالتهم جمعهم فقالوا له أنت هو؟ قال وما هو؟ كما يقول له الصوفية بعض الصوفية الآن هو. قال لهم وما هو؟ قالوا أنت الله. فدعا بقنبر مولاه وخد لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران ثم عرضهم عن النار. قالوا الآن تأكدنا أنك أنت الله، لأن رسول الله قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت رب النار. هذه الفرقة فرقة السبعية أنه علي بن أبي طالب. وقال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا حججت ناري ودعوت قنبرة. وفرقة ألهت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المحمدية. وفرقة ألهت آدم عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الألوهية انتقلت من آدم إلى الأنبياء آدم إله ونوح إله، وتسلسلت الألوهية إلى أن وصلت إلى محمد، وبعد أن مات محمد انتقلت الألوهية إلى علي بن أبي طالب، ومنه إلى الحسن، ومن الحسن إلى الحسين، إلى أن انتهت إلى جعفر ابن محمد الذي يطلق عليه جعفر الباق. فخرجت طائفة تسمى الخطابية بلا حياء من الله ولا من البشر، في جموع كثيرة في زمنهم، وملأوا شوارع الكوفة قائلين لبيك جعفرا لبيك جعفرا، مكان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فقالوا لبيك جعفرا لبيك جعفرا. فهذا فريق ثالث من الشيعة في أمر الألوهية، فريق يدعي أن علي هو الإله، وفريق يدعي أن محمدا هو الإله، وفريق يدعي أن الألوهية تسلسلت من آدم عليه الصلاة والسلام في الأنبياء إلى أن انتهت إلى جعفر ابن محمد الذي هو جعفر الباقر، وخرجوا ملبين داعين لبيك جعفرا لبيك جعفرا، وهؤلاء طائفة من الخطابية. وفريق آخر ادعى ألوهيات أخر، فريق آخر ادعى ألوهيات أخر، وقال وقد ادعى بعض النبوات وبعض الإلهيات، ويسمى أبو جعفر أو يسمى أبو منصور العزي يكنى بالكسر. قال إنه صعد إلى الرب وإن الرب مسح على رأسه، فنزل من عند الرب يحل للناس الحلال، يحل للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويأمرهم بإتيان المحارم وتزوج الأخوات والأمهات والبنات، زاعما أن ربه أمره بذلك، ومحلا لهم بالدم والميتة ولحم الخنزير. وإذا سئل عن الدم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال إنها أسماء وأشهار. كان هذا الرجل يسمى الكسر أو يلقب بالكسر ويكنى بأبي منصور العجلي، وأتباعه يتلون قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، ويتهكمون على من خالفهم ويقولون هذا الكسف الذي سقط من السماء على الناس يبشر الناس. فهذه طائفة في شأن الإلهية أيضا طبغته بصدرة الإلهية. وطوائف أخر ادعت لا أربابا غير الله سبحانه وتعالى، كفرقة الكيسانية طلعت المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى أول ما خرج نصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه غاضب لظلم بني أمية لهم، فلما تبعه جم الغفير ادعى النبوة، فلما تبعه جم الغفير ادعى الإلهية، إلى أن قتل إلى غير رحمة الله عز وجل لعنه الله. هذا هو في المختار ابن أبي عبيد الثقفي. ثم أتي بعد ذلك موقف هذه الفرق الشيعية من مسألة الملائكة. بعد موقفه من مسألة الألوهية له موقف من ملائكة الرحمن، يتهمون جبريل عليه الصلاة والسلام إنه قد خان ونزل برسالة على محمد، وفي الأرض أنها كانت على علي، والتفتت له فرقة منهم المعاذير وقالت إن جبريل معذور. وهذه الفرقة الأخيرة التي التمست لجبريل المعاذير سميت الغرابية. لماذا سميت الغرابية؟ قال لأن محمدا كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، فلذلك أخطأ جبريل وهو معذور ولعنته سائر فرق الشيعة. وخفي على هؤلاء العميان عميان البصر والبصيرة أن رسول الله كان عند نزول الرسالة عليه كان ابن 40 سنة، وعلي صبي صغير رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض إلى الطول أقرب منه إلى القصر، أما علي بن أبي طالب فكان إلى القصر أقرب منه إلى الطول دون الربع رضي الله عنه. رسول الله كان له شعر، علي كان أصفع ولم يكن له إلا شعرات في أواخر رأسه رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض ولم يكن أبجر. فعلي بن أبي طالب كان أبجر رضي الله عنه، أنه له كرش كما يسميه الناس. هذه صفات علي، أن يخفى على جبريل الأمين صلى الله عليه وسلم أن يخطئ في النزول فيعرض عن محمد، يعرض عن محمد وينزل برسالة على جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم هل يقره ربه عز وجل على هذا الخطأ؟ والله سبحانه وصفه بالأمين كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. فأهوال الغرابية جاءت كما تكون، وقع في كفر آخر. كما سقوا من بابهم أنهم لم يلعنوا جبريل، قالوا لأنه خطأ، أخطأ والخطأ مرفوع ما دام الشخص مجتهدا. وقع في كفر آخر هو تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. هذا موقفهم من الملائكة. يأتي موقفهم من القرآن. موقفهم من القرآن الكريم أن القرآن الكريم محرف، وألف رجل منهم من علمائهم علماء الشيعة اسمه الطبرسي كتابا سماه رفض الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وهذا فيه بآيات، قال إنه كان في القرآن آيات فحذفت، وقد قال الله بزعمه أو ربه شيطانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنبي والولي اللذين بعثناهما إليكم في أديانكم إلى صراط مستقيم. يقصدان علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا أيضا إن سورة الانشراح كان فيها: وجعلنا عليا صغرا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صغرا. وخفي على هؤلاء الحمقى المجانين أن سورة الانشراح نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فعلي تزوج بفاطمة رضي الله عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسورة الانشراح سورة مكية. وقالوا أيضا أو أضمن عن إثباتهم التحريف الباطل أو الدعيم الكاذب بتحريف القرآن، قالوا أو أول آيات القرآن على حسب ما يريدون. فكما تقدم أنهم أولوا الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأولوا البقرة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأن البقرة هي عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فكان هذا موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما موقفهم من رسالات الله فقد قالت فرقة منهم بإيجاب النبوات بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قالوا بإيجاب النبوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبوة انتقلت في علي بن أبي طالب، ومنه إلى الحسن، ومنه إلى الحسين رضي الله عنهم، وأيضا انتقلت إلى محمد بن الحنفية، أي إن النبوة في علي وفي أبنائه الثلاث. وقالت فرقة منهم بنبوة رجل يسمى بيان بن سمعان، وكان هذا الرجل المجرم مدعى للنبوة ومتجلدا فيها، ومعه رجل آخر اسمه المغيرة بن سعيد، اللذين أحرقهما خالد بن عبد الله القسري بالنار. فجاء المغيرة بن سعيد إلى النار، إلى الخشب والحطب المستعلين، فتوجس منها. وجاء بيان بن سمعان هذا فاحتضن النار بقوة مظهرا التجلد والتثبت، فأحرق إلى غير رحمة الله. وكان أميره أو كبيره هو المغيرة بن سعيد جبن عن النار، فأحرق بها رغم أنفه فقال خالد الخفري لأتباعهم إنكم مجانين، كان الأولى بالنبوة عندكم أو بالإمارة عندكم بيان بن سمعان، وكان أتباعهم من حمقهم وخيبتهم وجنهم يتلون قوله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به، وينزلون بيان على بيانهم هذا الذي هو نبي عندهم. وجاء نبي آخر عندهم يسمى عمير التبان، يقولون في عمير التبان أنه كان إذا مسك الابن تحول الابن له ذهبا، فعبدوه من دون الله عز وجل، عبدوه وألهوه من دون الله عز وجل. وكل فرقة ادعت نبيا يعبد من دون الله أو نبيا يتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزلون قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقولون إنه جيلة النبيين، لأن الخاتم هو ما يتزين به، ويريدون على ذلك أشياء، إن مثل ومثل الأنبياء قبلي كاللبنة أو كالجدار، نظر الناس إلى حسنه فرأوا الجدار طيبا إلا موطن لبنة فآن اللبنة، فيقولون إن محمد هو خاتم النبيين أي زينة النبيين، وليس معناه أنه لا نبي بعد. وقد كذبوا الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعد، إنه لا نبي بعد، وقوله تعالى وعدت أنا والساعة كهاتين، فكانت هذه دعواهم في مسائل الرسالات. أما دعواهم في مسائل العقائد فيقولون في العقائد جملة أقوال، منها أو من عقائدهم عقيدة التناسخ، عقيدة التناسخ نحوها أن الأرواح تتناسخ، يعني إذا نكت أنت انتقلت روحك إلى غيرك، قد يكون هذا الغير إنسان وقد يكون حيوان وقد يكون كلب وقد يكون خنزير وقد يكون سمكة وقد يكون دودة، فإذا نكت أنت تحولت روحك وتناسخت إلى روح غيرك، إلى جسم غيرك وهيئة غيرك وهيكل غيرك. ويبنون على ذلك الشبهات الباطلة عندهم أنهم يأتون ببغل وبحمار وبعمد فيضربون البغل ضربا مبرحا ضربا مؤلما غاية الألم، ويأتون بالحمار كذلك فيضربونه غاية الضرب، وبالعمد المعدة الصغيرة يضربونها ضربا قاسيا. لماذا تفعلون ذلك؟ تقولون إن روح أبا بكر تناسخت في هذا، وروح عمر تناسخت في ذات، وروح عائشة تناسخت في هذه العمد. وما هو ذنب هذا الحمار وذنب البغل وذنب العمد الذين اخترتموهم من دون البغال ومن دون الحمير ومن دون الماعز؟ ما ذنب هؤلاء؟ ومن الذي أدراكم أن روح هؤلاء تناسخت في هؤلاء؟ هذه العقيدة عقيدة التناسخ موجودة ومتأصلة عند كثير من فرق الشيعة. هذه عقيدة أخرى وهي عقيدة التقية، عقيدة التقية هذه نحوها أن الشخص يظهر ما لا يمكن، أعملوها فرارا من البلاء الذي وقع فيه، والتأكيد الذي أثر عليهم لما قالت فرقة منهم إن أبا بكر اختلف الخلافة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا إن رسول الله أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، وكتبوا في هذا الافتراء، ثم قالوا إن أبا بكر اختلف الخلافة على علي. إذا قلت لهم لماذا سكت علي إذا؟ قالوا سكت علي تقيا. فأسس مذهب التقية. فرقة أخرى منهم لم ترضى هذا المذهب وقالت كفر أبو بكر وكفر عمر وكفر عثمان وكفر علي لأنه أقرهم، ثم أسلم علي لما تولى الخلافة لأنه قبلها وأخذ حقه وأمضى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأت عقيدة التقية التي لها يظهرون ما لا يبطنون ويتحلون الكذب نصرة لمذهبهم. فإذا رأوا رأيا وضعوا له أحاديثا عن رسول الله واخترقوا له الأكاذيب حتى يروج. هذه العقيدة عندهم عقيدة التناسب، من عقيدة التقية، من العقائد التي لا تجعل أحدا من أهل الإسلام يصدقهم. فيقولون أقوال
من فضلك اقلب الشريط.
فيقولون أقوال إذا وجهوا بها أنكروا تقية كما فعل ذلك ابن العلقمي ونصير الشرك والإلحاد الصوفي على ما سيأتي في ذكرهما إن شاء الله. ومن عقائدهم الجائرة أيضا القول بثناء الجنة والنار. يقولون إن الجنة ستأتي عليها وقت أو ستأتي عليها أجلها وتنتهي هي وأهلها ومن فيها، وأن النار كذلك سيأتي عليها وقت فتنتهي هي وأهلها ومن فيها. ومن عقائدهم الزائغة أيضا القول بعدم رؤية الله عز وجل في الآخرة، لا لمؤمن ولا لكافر. فالكفار كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، سترون ربكم كما ترون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جمهور المفسرين في تفسير قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. فكانت هذه جملة من عقائده. أما من موقفهم إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينجو منهم أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بين كافر منهم وفاسق فاجر. فريق منهم يطلق على عدد كبير من الصحابة الكفر، وفريق يقولون ليسوا بكفار بل هم فسقة، وهو الفاسق الكافر المجرم. هذا موقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يدعون عليهم في صلاة وفي كتب تشابه الكتب التي عند عامة المسلمين من دلائل الخيرات، وإن كان دلائل الخيرات كتاب أكثره باطل بل جله بل كله باطل، فعند فيها كتب نحو هذا فيها صلاة تسمى الصلاة أو الصلاة العمرية أو اللعنية أو بهذا الاسم أو قريب من هذا الاسم. يقولون اللهم لعن قنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. يقولون ذلك في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موقفهم من أصحاب رسول الله. كفروا أبا بكر كما كفروا عثمان بن عفان كما كفروا وانتهكوا عرض عمر بن الخطاب أيما انتهاك، فضلا عن تكفير سائر الصحابة كعمر بن العاص كمعاوية بن أبي سفيان وتغيرين من جماهير الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كان هذا موقفهم من أصحاب رسول الله، وما زال هذا هو موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما موقفهم من السنة فهم بعيدون غاية البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جملة حديث نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم، نقلها الصديق أبو بكر، نقلها أمير المؤمنين الفاروق عمر، نقلها ذو النورين وعثمان بن عفان، نقلها أبو هريرة، نقلتها عائشة، نقلها غير هؤلاء من أفاضل الصحابة كابن عمرو وابن عمر وغيرهم، وهؤلاء يكفرون هؤلاء الصحابة. إذا جئت تقول لهم قال أبو هريرة قال رسول الله، يقولون أبو هريرة كافر لا نقبل حديثا، لا يردون سنة رسول الله من هذا المنطلق. يردون إذا جئتهم بحديث يقول لك قائلهم من الذي رواه؟ تقول له أبو بكر ذلك الصديق الذي قال الله فيه إذ يقول لصاحبه لا تخدم إن الله لعنه، فالله أثبت في كتابه أنه مع نبيه ومع الصديق رضي الله عنه. يقول لك كذاب كافر مختلس للخلافة على أمير المؤمنين. هذا موقف من سنة رسول الله. إذا كان هذا هو موقف من الصحابة فالإنسان دمروا سنة رسول الله جميعا، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سالف حد، بل هم الذين نقلوا لنا القرآن، هم الذين جمعوا القرآن من الرقاع ومن الصحف ومن الجلود، فأثبتوه ورسموه على هذا النحو الميسر الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن طعنوا في أصحاب رسول الله فقد طعنوا في كتاب الله، وقد طعنوا بعد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم لما طعنوا في سنة رسول الله بدأوا في اقتراء أحاديث على رسول الله، وتقولوا أقاويل تؤيد لهم باطلهم، كما تقدم من حديث أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فيقولون إن أهل البيت كالسفينة لا بد أن تركبها وإلا فإنك ستهلك، ويفترون على رسول الله الكذب، ويقولون لما خلق الله الجنة ماتت ميتة فأنشأ الله لها الحسن في ركن والحسين في ركن فثبتاها، ويقولون قال رسول الله خلقت أنا وعلي بن أبي طالب وزكريا ويحيى من طينة واحدة وعجينة واحدة، ويقولون عن علي بن أبي طالب أنا الصديق من أبى فقد كفر، أو يقولون في علي بن أبي طالب عن رسول الله علي خير البشر من أبى فقد كفر، أي من حاول تفضيل أبي بكر أو عمر على علي بن أبي طالب فقد كفر عندهم وخرج من دين الإسلام. هذا هو موقفهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد أن كتبهم غير مسندة، ليست متصلة الأسانيد إلى رسول الله، إنما يقول قائلهم قد بلغنا عن أجدادنا، بلغنا عن آبائنا، من الذي بلغهم؟ الله أعلم، لم يذكر. هي كلها أكاذيب وكلها بلاغات لا تثبت بحال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم بعد ذلك موقفهم من الحكومات المسلمة، لا نعني بالحكومات المسلمة الموجودة الآن، إنما نعني بالحكومات المسلمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الآن. موقفهم من الحكومات المسلمة أنها لم تقم أي حكومة مسلمة من بعد رسول الله إلى الآن إلا السنوات اليسيرة التي تولى فيها علي بن أبي طالب خلافة المسلمين وإمارة المسلمين. أما خلافة أبي بكر هي عندهم كذب واختلاف، وكذلك خلافة عمر، وكذلك خلافة عثمان، حتى يقولون عن صلاح الدين الأيوبي الذي حرر الله به بلاد المسلمين من أبناء الصليبيين الكفرة، يقولون ويطعنون ويطعنون فيه لأنه كان له ضغط على الشيعة في جانب من الجوانب بل في عدة جوانب، فيسوقونه نفاق أصحاب رسول الله وينال منهم نفس اللعن الذي يناله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلا نبكي على صلاح الدين إذا كانت الطامة أكبر من صلاح الدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هم في هذا خلقوا مملكة غلبوا فيه اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى إذا ذكرت لهم اليهود حظرا من أحبائهم أو للنصارى راهبا من ربانين أو حواريا من حواري عيسى فقروه وذجلوه. أما هؤلاء فطعنوا في أصحاب نبيهم الذين هاجروا وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين تصدقوا بكل أموالهم لله عز وجل، الذين آثروا الآخرة على الدنيا وآثروا ما عند الله على الزوجات وعلى البنات وعلى البيعات وعلى البنين وسائر من في الأراضين، آثروا رب العالمين ورضا رب العالمين على كل هذا. فكان هذا موقف الشيعة من الحكومات، لا يقرون لأي حكومة بالإسلام إلا حكومة رسول الله، وبعد حكومة رسول الله حكومة علي بن أبي طالب. ومن ثم ما أصابوا المسلمين العداء على مدار الأزمان والأماكن، فذهب منهم ذلك الذي كان عالما من علمائهم من علماء الشيعة، وكان مستخدما لمبدأ التقية، هو نصير الدين الصوفي وليس نصيرا للدين بل نصير الشرك والإلحاد. الصوفي كان يتدلس بأبيات وقصائد للخليفة العباسي أثناء خلافته، ولما دخل هولاكو بلاد المسلمين كان في استقباله نصير الشرك والإلحاد. الصوفي هذا نائب بن العلقمي نائب أبي الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي الوزير الشيعي الباطني الخائن الذي أسلم زمام الخلافة العباسية في هولاكو، وجاء هولاكو بمن معه من النفور والسفار فاستفحوا بلاد المسلمين وذبحوا الأبناء وذبحوا البنات وذبحوا الرجال كما يفعل الآن بل أشد في المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك. كانت المرأة من المغول ومن التتار تأتي إلى 20 رجل أو إلى 50 رجل وتقول لهم ناموا فينامون، وتقول لهم ابقوا على حالكم فيبقون، وتذهب تأتي بالسكين فتذبحهم جميعا عن آخرهم ولا يتحرك منهم متحرك. وكان السبب في هذا كله نصير الشرك والإلحاد. الصوفي ذلك الشيعي مع ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي كان يتفكر بمبدأ التقية ويتظاهر لأنه محسن إلى بني العباس، وبجانبه أيضا ابن أبي الحديد. هذه مراقبهم المخزية من الإسلام والمسلمين والحكومات المسلمة، كانوا يتفكرون بمبدأ التقية ويتدلفون، فإذا جاء العدو وتمكنوا من المسلمين مزقوا أهل السنة كل ممزق وشتتوهم كل تشتيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتي بعد ذلك موقفهم من المهدي المنتظر، وقد اختلفوا فيه أيما اختلاف وظلوا فيه أيما ضلال، وكفر بعضهم بعضا غاية التكفير بسبب الخلاف في ذلكم المهدي المنتظر. فقالت فرقة الإمامية أو فرقة من فرق الإمامية والتي منها الإثنى عشرية الآن في إيران أن المهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقالوا إن محمد ابن الحسن هذا دخل السداد وسيخرج يعيد العدل والقسط إلى البلاد وعلى العباد بعد أن ملئت ظلما وجورا، وسينتصر من كل من آذى آل بيت رسول الله، وسيعيد الانتقام ويحيي أحيانا من نادوا وظلموا آل بيت رسول الله فيمزق شملهم ويفرق جمعهم. وفي الحقيقة أن محمد بن الحسن هذا المهدي المنتظر الذي دخل السداب ويقف على سدابه الإيرانيون الآن يلطمون الخدود ويشقون الجيوب رجالا ونساء وأطفالا وبنات قائلين يا حسن أو يا محمد يا مهدي اخرج لقد ملأت الأرض ظلما وجورا، ويبكون وتسيل الدموع على خدودهم انتظارا لهذا المهدي المنتظر. وفي الحقيقة أن هذا شخصية لا وجود لها من الأرض. فأبوه كان عقيما، أبوه ابو محمد بن الحسن اي الحسن كان عقيما لا يولد له. اثبت ذلك العلويون الذين انتهي نسبهم الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، هم يفطرون انسابهم في الائهم واجدهم واسائلهم الى رسول الله، فسطروا في الحسن هذا انه لم يولد له، ولكن لكي تبقى صفه الامامه ادعوا ان امه ام محمد ولدت ولدا واخبرته عن الناس فاختفى في السداب، وكانت الاموال تجمع لهذا الرجل فياخذها الذين على الابواب ابواب السراديب. فاختلفوا فيما بينهم، فجاء رجل اسمه محمد بن نصير واراد ان يكون هو ابن الحسن حيث يتقاضى الاموال، فرفضوا ذلك له رفضا شديدا، فانفصل هو بفرقه سماها النصيريه، وهم ابوا اي الذين ابوا عليه ان يكون هو الخليفه، ان يكون هو البواب على السداد. قالوا ان الذي يكون على السداد رجل زياد كان له دكان، فهو الذي يكون على الاموال التي تاتي للسداد. فانشقوا عليهم وانشا فرقه اخرى تسمى النصيريه، واصبح له اتباع اله كما الناس سائر الشيعه فرقهم والعياذ بالله. كان هذا هو موقفهم من المهدي كما تقدم. فرقه منهم تقول انه محمد ابن الحنفيه الذي يتحدث الان بجبل رضوى عن يمينه احد وعن يساره نمر وتحدثه الملائكه. وفرقه قالت انه محمد ابن الحسن الذي ينتهي نسبه الى علي بن ابي طالب. وفرقه ثالثه قالوا ان هذا المهدي هو جعفر بن محمد الملقب بالباقر، وهو الذي سياتي ويعيد للناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكانت هذه نبذة مختصرة عن الشيعة وعقائدهم ومواقفهم من الإله ومن الرسل ومن الملائكة ومن العقائد ومن القرآن. وفاتنا أن نذكر أن من عقائدهم الرجعة، أو من عقائد كثير منهم الرجعة، والرجعة تقتضي أن الأرواح أن البعض سيرجع مرة ثانية بعض من الناس، واختلفوا في هؤلاء الذين سيرجعون أحياء مرة ثانية وينتصرون من كل من ظلمهم قبل أن تقوم الساعة. أما مواقفهم من جوانب الفقه فقطعا لأن فقههم ليس مبنيا على أحاديث لرسول الله ثابتة مسندة صحيحة، بل مبنية على التقاريب، فقد زلت أقدامهم في الفقه، وزلات الأقدام في الفقه لا تقارن بشيء بجانب الزلات العقائدية. سأباح لكحف صنفه بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فقالوا إن الواو تقتضي الجمع، والواو لا تقتضي هنا الجمع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان متزوج بعشر نسوة بمفارقة ست وبإبقاء أربع، وإن كان هذا الحديث عليه بعض الكلام إلا أن إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة عليه. ثم أيضا في فقههم إباحة نكاح المتعة كما قال القائل لا زوجان في طهر وفي طهر لا سبعة، كما قال ألا يا صاحب أخبرني بما قد جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قد قال بالرجعة لا زوجان في طهر وفي طهر لا سبعة. فالمرأة تقابل الرجل ترتضيه فيعطيها مالا كما يفعل سفرة العراق وسفرة لبنان وسفرة إيران، تلتقي الرجل بالمرأة فيبني بها ويعطيها دراهم معدودة ويفتتح المحل بهذا في الصباح الباكر حتى يبارك له بدعمه في رزقه من أول نهاره. فهذه من عقائدهم، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نكاح المتعة عام خيبر إلى الأبد. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة إلى الأبد. ومنهم الطائفة أو طائفة من طوائف الإسماعيلية، وطائفة الإسماعيلية إحدى طوائف الإمامية. وقد تقدم أن الإمامية 15 فرقة، الإسماعيلية فرقة منهم. ماذا تقول تلك الإسماعيلية أو بعض فرق الإسماعيلية الذين هم في اليمن على أو أجوار بلاد نجران؟ فرقة منهم ما زالت تعتقد أن الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ويصلون 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن في كل فريضة 10 صلوات. قبل أن تنتهي أنت من صلاة الظهر يكون أحدهم قد صلى 10 صلوات المكتوب عليه بزعمه. فتبقى قالت لا، ليست هي بخمس صلوات ولا بخمسين. الفرقة التي قالت بخمسين قالت لأن الله افترضها كذلك. والفرقة التي قالت فرقة أخرى قالت إنها 19 صلاة في اليوم والليلة، وعلى ذلك يصلون 19 صلاة في اليوم والليلة. كل هذه من الأباطيل والترهات. فضلا عن ذلك افترائهم على أهل السنة والجماعة إذ يقولون إن من قال آمين في الصلاة بطل صلاته، لأن آمين عندهم كلام، والصلاة إذا تكلم فيها الشخص فقد بطل الصلاة. وإذا ابتلي شيعي لأهل سنة بجواره وأحب أن يتقيهم وجاءت الصلاة وجاء التأمين فيها قال آمين مسجدا لها على أنها آية من قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قافلين البيت الحرام. ويقول فريق منهم لأن الظن يبطل الصلاة، والظن عندهم هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، يسمونه الظن. يقولون إن الظن والتأمين يبطلان الصلاة. هذه لا نذكرها إذ هي لا تكاد تذكر بجانب الطامات الكبرى في مسائل العقائد ومسائل دعاء غير الله ومسائل تلك القباب والمسائل التي فعلت الخميني بعد موته، والتي تفعل وكانت قبل الخميني تفعل لهم كي يطاف بها ويتبرك بها ويترك بيت الله العتيق ويترك توحيد الله عز وجل. فإذا طاف طائف منهم بالبيت دعا مهللا بعلي والحسن والحسين في بيت الله الذي أمر الله فيه أن ينقى ويطهر من الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن الزعيم فرق الآن ما زال بعضهم يأتي من بلاد الهند الزائغة يأتي إلى بلاد اليمن يتعرى إمامهم تماما فرقة تسمى أو تنسب إلى طائف أو بعض طائف البهرة، تتعرى تماما كما ولدته أمه ويحمل على عقل له 8 أرجل ويحمله 8 ويقدرونه من كل جزء في جسمه قائلين تالين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أي تخريف أبعد من هذا التخريف؟ وأي انتئام نافرة مثل التي تقع في أصحاب رسول الله؟ قد يقول قائل هيا بنا نتعاون مع الشيعة كي ننصر الإسلام. كيف تتعاون مع رجل يكسر أبا بكر الصديق يكسر عمر بن الخطاب؟ إذا حدثته عن أبي هريرة قال لك كذاب، إذا أسقط لك حديث رسول الله، إذا أسقط لك كتاب ربك عز وجل، كيف تلتئم مع مثل هذا الذي لا يوقر ربا ولا يوقر رسولا ولا يوقر كتاب لله ولا يوقر صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هل يرضيكم أيها الإخوة أن يتكلم في الصديق من قبل شخص فاقد يتبع ديج وكرثر وإن على منصبه وكان طريبا أو نحو ذلك ويطعن في أبي بكر الصديق؟ وإذا سئل عنه هو شاب، إذا سئل عنه وقد تشيع هذا البغيض يقال له ماذا تقول في أبي بكر؟ يهز رأسه ويقول خشية منك فقط، يقول أرجو له، يعني أرجو له الجنة، أرجو له أن يغفر له. فإن لك تقيا من بلاد المنصورة والعياذ بالله، هل يبدي مسلم أن يسمع طعنا في أبي بكر الصديق؟ تبدي مسلم أن يؤتى بتفسير ابن كثير يغمى ويقال هذا ابن كثير لا يفهم شيئا، تصرف ابن كثير وابن قليل؟ هل يرضي مسلم أن يسمع هذا الكلام يا عباد الله ويضع يده في يد شيعي ضغير يطعن في أصحاب رسول الله؟ من أنت بجانبه وقد طعن في سلفك الصالح؟ أبو بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله باستثناء خمسة أو ما يقاربهم، كيف تضع يدك؟ الله عز وجل قال في كتابه الكريم والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن الذي جاء من بعد الصحابة كيف حاله مع صحابة رسول الله؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه شيعي ضغير ويطعن فيهم ويلعنهم ويكفرهم، كيف يا عبد الله؟ كيف أنت مع كتاب ربك؟ هل تلعن فيهم كما لعن هذا البغيض؟ هل هذا البغيض خير لك من الصديق أبي بكر؟ إن من أحب قوما حشر معهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل ورد لنا في كتاب ربنا أن ربنا سقط عليهم بعد أن رضي الله عنهم يا عباد الله؟ هل ورد لنا أن أبا بكر قد خان يا عباد الله بعد أن رضي الله عنه؟ قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم يكن أبو بكر من السابقين الأولين يا عباد الله؟ ألم يكن عمر من السابقين الأولين؟ ألم يأتي أبو بكر بماله كله إلى رسول الله؟ ألم يهاجر أبو بكر من بلده تاركا بيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ ويبكي عليه الصلاة والسلام ويبكي أبو بكر، يبكي أبو بكر لما سمع مقالة رسول الله مستشارا فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كيف بك يا عبد الله إذا سمعت طاعنا يطعن في صحابي جليل كعمر الذي فتح الله على يديه الفتوحات ودخل الناس على يديه في دين الله أفواجا؟ فاتي بغيض سخيف يثني على أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب ويوقره ويقول إنه بطل من الأبطال لأنه قتل عمر بن الخطاب. كيف تضع يدك في يد زنديق مثل هذا الزنديق يا عبد الله؟ إنه الولاء والحب في الله والبغض في أي من أحب قوما حشر معهم، من أحب رسول الله وأصحاب رسول الله حشر معهم، ومن أحب المجوس، من أحب أبا لؤلؤة المجوسي، من أحب الزيغ الضلال حشر معهم يا عباد الله. فاتقوا الله ربكم وذبوا عن أعراض أصحاب نبيكم كما تذبون عن أعراض آبائكم وأعراض أجدادكم. قولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قولوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم أجمعين. وحشرنا الله مع صحابة نبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حشرنا الله معهم جميعا في أعلى جنة الخلد، وقاتل الله الشيعة الملحدين الذين يذمون أصحاب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتج على ماذا؟ الحديث ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن فاطمة والحسن والحسين وطرح عليهم الكساء في حديث الكساء المشهور وقال اللهم هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولكن لا يمنع أن يدخل فيهم غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء فقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدخل نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في معنى الآل، وقال عليه الصلاة والسلام بعموم إن آل محمد لا نأكل الصدق. فآل رسول الله منهم الحسن ومنهم الحسين ومنهم علي ومنهم فاطمة ومنهم أزواجه ومنهم بنو العباس ومنهم المذكورون الذين حرمت عليهم الصدقة في أبوابها. الأسئلة يا إخوان، نحن نعتذر فقط عن الأسئلة من أجل أن أحد الإخوان عنده عقد وعندنا شغل قاهر الآن، يعني فإن شاء الله سيجاب عليها في وقت الله، لأن أخونا صاحب العقد استشفع بكم أن يذهب لإتمام عقده الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.